بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله العلي المتفضل المنان الذي من تفضله أكرم علينا بهذا المجلس وحضوركم المعنوي، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام أبي القاسم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الأئمة الهداة، لا سيما بقية الله في الأرضين. كما أشار الشيخ، تخصصنا أكثر في العرفان العملي. أنا لي تلامذة أكثر من 500 نفر، نساء أكثر من 100، والبقية من الشباب. هؤلاء الشباب مجموعات يجتمعون معنا ويأخذون الدروس في العرفان العملي، ويبتدعون من آداب في السلوك، حوالي 70 أدب، ويستمرون في هذه الآداب السلوكية حوالي 90 يوم، ثم يشتغلون بالأربعينيات التمهيدية، ثم الأربعينيات التوحيدية، ثم المجموعات نسميها مجموعات نهائية اسمها نور الوحدة. أعزائي أحبائي، نحن على طريقة المرحوم المغفور له السيد علي القاضي رضوان الله عليه، لأني تلمست على يد السيد هاشم الحداد حوالي 24 سنة، يعني ولادتي كانت في سامراء، ودرست الدورة الأولية من الحوزة في مدرسة المرزا الشيرازي صاحب فتوى التنباكو، ثم انتقلت إلى النجف الأشرف، وبقينا سنوات كثار وتلمذنا على يد السيد الخميني في الفقه، وعلى يد السيد الخوئي في الأصول والفقه، وأيضا المرزا باقر الزنجاني، ثم ارتحلنا من النجف إلى لبنان على أيام الشيخ اليحفوفي. دخلنا بعلبك، وكان معي أخي الشيخ صادق الذي كان إمام بلدة حوش الرافغة في البقاع، و الشيخ اليحفوفي كلف الحاج علي سمعان في 80، وجينا إلى 80 شهر رمضان في 60، وأمضينا الشهر، إلا أن أهالي 80 قالوا الشيخ حسين الخطيب هو قاضي القضاة موجود في بيروت، والشيخ إبراهيم الخصيب أيضاً قاضي في زحلة، والآن إحنا ما عندنا إمام بلدة، إمام جامعة. وبحاجة شديدة، ومضوا معي إلى النجف على أيام السيد محسن الحكيم، ومضوا ورقة كبيرة من عوائل سبعة. هذه العوائل كانت في تمنين، كلهم أمروا في هذه الورقة. والسيد الحكيم عندما رأى هذه المضاعات قال يا الشيخ صالح يجب أن يرجع إلى لبنان. أخذت معي عائلتي وسكننا، وولد من أولادنا اثنين في تمنين، وبقينا على الإقامة اللبنانية نشتغل، وأيضا نتعامل مع المجلس الإسلامي الأعلى. كان معي رخصة قانونية أدخل المدارس اللبنانية وأعطي دروس دينية. وكان أكثر تعاملنا مع الإمام الصدر، حتى أنه طلب مني أن أربي شباب. كان عندنا في تمنين مؤسسة لدرس القرآن الكريم العامة، وكان يأتي الدكتور مصطفى كمران، وحول حركة المحرومين في ذلك الزمان كانوا نعمل لهم مجالس شباب، حتى وصل إلى أنه نأخذ شباب إلى معسكر جنطة، وهناك أنا لبس لباس عسكري وكنت إمام جماعة الشباب، وتعلمنا دورة عسكرية. في الحرب الأهلية في لبنان شاركنا خنادق قتال، وكنا عمليا في هذا الدور، وبقينا سنوات. وقبل أن يغيب الإمام موسى الصدر رجعنا إلى إيران، وفي إيران أيضا كان لنا دور كبير في الثورة الإيرانية، الثورة الإسلامية. يعني حياتي مليء بمثل هذه الفعاليات، لكن الآن أنا أكثر من 80 سنة عمري، والآن بعد تفردت في التربية العرفانية والتعليم العرفاني العملي وليس النظري. يعني عندنا جلسات سلوكية أسبوعية، وأيضا مجموعات في الفضاء المجازي، وحتى في خارج إيران مثل أمريكا وإيطاليا وإستراليا وسويس وهذه البلاد الكبيرة الأوروبية. لنا أيضا تلاميذ هناك يتصلون معنا، وأنا سافرت إلى فرنسا وإلى إيطاليا وإلى استراليا ودول كثيرة سافرت بها فقط لأجل التربية العملية العرفانية وليس النظرية. الحمد لله الآن عندنا جماعة ذول اشتغلوا في السلوك الروحي ولهم مراتب عالية، لهم مكاشفات باطنية إلهية بالمئة، لأن هناك المكاشفات تختلف، قد تكون مكاشفات روحية شيطانية نفسانية، وهذه كلها يعرفها الأستاذ. يعني سلوك هذا الطريق مخطر على من ليس له أستاذ. إذا يريد من نفسه هو يشتغل ممكن يتعرض إلى خطرين. الخطر الأول هو الانحراف الجسدي، بمعنى أنه قد يمرض مرض شديد بحيث ربما يصيبه الجنون. والخطر الثاني هو الانحراف العقائدي، يعني ربما يجي بعض مسائل اعتقادية روحية وما عنده أستاذ على رأسه يبين له الخطأ من الصحيح. طالما شيخ مطهري رضوان الله عليه، وهو التلميذ لأستاذي السيد هاشم الحداد، كما أن العلامة الطهراني إذا قرأتم عنه له كتاب اسمه الروح المجرد معرب، والتي عربت هذا الكتاب هي زوجة الدكتور مصطفى الشمران. فهذا الكتاب معروف وطبع في لغات متعددة، ومذكور اسمي أيضا في هذا الكتاب في تلامذة السيد هاشم الحداد رضوان الله عليه. أيضا نحن على هذا الخط، أولا نحاضر محاضرات بين تلامذتنا، ثم هذه التسجيلات الصوتية تنتقل إلى كتب مطبوعة ومنها غير مطبوعة، والآن عندي مؤسسة 20 محقق في هذه المؤسسة يشتغلون. فالكتاب الذي تقرأه هو كتاب عرفان عملي، يعني هو يعطيك أنه كيف تبدأ، من أين تبدأ، وكيف تسير في هذا السير وفي هذا السلوك، يختلف عن الكتب النظرية التي تعطيك مقالات نظرية عرفانية. ولكن أنا لم يكن لي ولا كتاب واحد، إلا أن الكل في الكل هو عرفان عملي. يعني أنت عندما تقرأ الكتاب ترى فيه كل هذا. مثلا منازل السائرين للخاجة عبد الله الأنصاري، هذا فيه 100 منزل من منازل السير الروحي، أنا كل هذا شرحته. طبعا الشرح حاليا الشرح باللغة الفارسية، لكن انجبرت أن أعطي أيضا جلسات ومقالات باللغة العربية، لأن إلي جماعة في الدول العربية يتصلون بي فيأخذون التسجيلات الصوتية ويجعلونها في المجموعات في الفضاء المجازي، ومن ثم نرتبط معهم. وهكذا بإمكاننا أن نرتبط معكم عن هذا الطريق، وحتى بالإمكان أن نأتي إلى لبنان إلى هذه المنطقة خصوصا. أنا كنت في البقاع وأعرف لبنان جنوبا وعاصمة والبقاع والهرمل، كل هذا يعني 9 سنوات مو قليلة، لكن الأرضية الموجودة في الجنوب لتربية شباب سالكين يسلكون هذا الطريق الروحي، كما قيل عن رسول الله الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي. يعني هناك عوالم 3، عالم الشريعة وعالم الطريقة وعالم الحقيقة. الشريعة إذا عملت بها وتعرفت على أسرارها العرفانية ولم تقتصر على الصور الظاهرية، مثلا الصلاة لها صورة في الظاهر، ركوع سجود وما هناك من واجبات، ولها أسرار معنوية. يعني كلمة الصلاة هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فالسالك لا يقتصر على إسقاط التكليف الشرعي، أن يصلي فقط من جهة أن يسقط عنه التكليف الشرعي، إنما يصلي لأجل أن يحصل على وصال الله سبحانه وتعالى، وهذا أعلى من الاختصار على الظاهر والشروط الشرعية للظاهر كذا. فهذا طبعا من باب المثال، وهكذا كل أفعالنا تكون أفعال مطبقة مع السير الروحي. يعني الحركة الجسدية في أي عمل من الأعمال إن كانت أعمال عبادية وإن كانت غير عبادية. أنت لما تحظى بحضور إلهي وذكر إلهي في القلب على الدوام وتمرن هذا التمرينات وهذه التلقينات وهذه المراقبات ليليا نهاريا في كل ساعة وفي كل حال، إذن أنت لا تفرق بين أن تكون في حال صلاة أو غير صلاة. الشاعر الفارسي يقول: خشى آنان كدائم در نمازن، يعني السعادة لمن يكون في جميع أحوال حال الصلاة، لا أن يقتصر على 4 دقائق يصلي ويكمل. فإذا هذه التغييرات الروحية تحتاج إلى أستاذ وإلى جلسات وإلى تربية وإلى توجيه وإرشاد سليم، بحيث الإنسان لا ينحرف. وأنا أرى هذا المجال، يعني مع أنه الشباب في حزب الله يحضرون عندهم فنان روحي ويستشهدون، والشهادة هي عبارة عن فناء في الله سبحانه وتعالى، ولكن هل نقتصر على خنادق القتال وعلى أن نكون في ساعات كذا ويحصل هذا الفناء الروحي في الله؟ أو أنه حتى إذا لم يكن أي حرب وأي قتال ونحن على أمن تام، لكن يجب أن نكون في حالة حضور إلهي كسيد القاضي وسيد الحداد وعلماء آخرين؟ يعني هناك من يكون فقيه بدون أن يكون عارف، وهناك من يجمع بين الفقه والعرفان العمل. فمثلا الجواد الآملي هو معروف عنه أنه فقيه عارف، العلامة حسن زادي الآملي الذي توفى هو معروف عنه أنه فقيه عارف، وهكذا بالنسبة للسيد القائد، يعني هو موافق 100% مع العرفان العلمي. وكم من علماء ذهبوا وزاروا وقال لهم، أكد عليهم، حتى كان هناك ذكرى سنوي أنا أذكر، ودعوني إلى هذا الذكرى السنوي للسيد علي القاضي في محافظة اسمها تبريز. فقبل أن يبدأوا بهذه المحاضرات وهذه الذكريات للسيد علي القاضي، المشرفين والمسؤولين عن ذلك الاجتماع الكبير أول شيء ذهبوا وزاروا السيد القائل وأعطاهم توجيهات، ثم دعوا المجتمع لحضور ذلك الذكرى السنوي. وهكذا في أيما الآن عندنا في حوزة علمية قم الشيخ الأعرافي هو رئيس الحوزة، وقد أسس مركز للعرفان يعرف بكوميتي عرفاني في مجمع جهاني أهل البيت، وهذا على ما أعرفه جداً أنه إحنا أصرنا وذهبنا إلى رئيس الحوزة وأعطيناه ما نعمل من نشاط في هذا السبيل. وبعد هذه المراجعات والمواصلات الآن تأسس في الحوزة العلمية بقوم كوميتي عرفان، مع أنه عندنا علماء مخالفين للعرفان في مشهد عندنا وفي قوم وفي غير مكان يخالفون، يعني يقولون التصوف الشيعي هو التصوف السني، مع أنه فرق الشهيد المطهري بين التصوف الصحيح والتصوف الباطل. ليس كل صوفي هو تصوف منحرف. نعم هناك من يدعون الأستاذية في العرفان وهم ليسوا بأستاذ، هم ليس لهم دور عملي في العرفان، يعني ليس عندهم أستاذ سابقا، إنما هم من عندهم أسسوا عرفان. خب هذا الشخص طبعا لما هو مو عارف كامل ما يقدر يربي جماعة يكونوا في عرفان كامل وسلوك كامل، ويحصل الإشكاليات، تحصل الإشكاليات من هذه الجهة، كما حصل في لبنان سابقا أنه نعم كان مثلا رجل يحضر، هسه ما نسمي الاسم الفلاني، اجى حضر بعض جلسات واخذ تسجيلات واجى هنا وفي حزب الله وفعل ما فعل وحصل ما حصل. اقول اخواني اذا حصل بعض الاشكاليات من جهة عرفانية، هل نسد العرفان؟ يعني نقول هذا عرفان باطل بالمرة نخليه على جانب، هل هذا صحيح؟ لازم نشوف شنو الأخطاء اللي حصل ثم نصحح الأخطاء، مو أنه حصل أخطاء وخلص نكون نسد باب العرفان لأنه في أخطاء. نعم أنا معكم بأنه أستاذ العرفان يجب أن يكون دائما مع تلميذه إلى أن يصل ويستكفي، إلى أن يمر من نفس أمارة إلى نفس لوامة إلى نفس ملهمة إلى نفس قدسية إلى النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى رب. فالنفس المطمئنة هي أعلى نفس، لكن السير الباطني لهذه المراتب طبعا يحتاج إلى منهج، إلى أستاذ، إلى أصدقاء في هذا المسلك والمنهج. هذا كله أنا معكم أنه يحتاج لهذه الأمور. وحتى الأستاذ لو يحضر مع تلامذته حضور شخصي بيكون أفضل. خب أنتم اسعوا اطلبوا الأستاذ، الحمد لله موجودين. أستاذ يبقى دائما على المجموعة، المجموعة إذا تربت هو يجيب مجموعة أخرى وهكذا، وخاصة أنتم في حزب الله. يعني الآن الشباب البسيج، شباب الحرس في إيران، يعني كلش يعني نرى أنهم يعني منتهجون وفي هذا طريقة السير والسلوك يعني ماشي. فإذا أنا أقترح أن إن شاء الله بالنسبة للعلماء الموجودين هم إن شاء الله يطلبون إما مني أو من غيري من أساتذة ويأتون إلى لبنان. الآن السيد عيسى الطباطبائي الذي هو عنده المركز الثقافي الجالية الإيرانية في بيروت هو الذي دعانا، ودعانا لأجل هذا الموضوع فقط، لأجل العرفان العملي. فأنا جئت إلى بيروت، ذهبت إلى البقاع ولم أرى أرضية صالحة لي أن نبين هذه المطالب، ولكن الجنوب عندي أفضل من غير مكة. الجنوب هو حوزات علمية رأت من قديم الزمن، من الشيخ البائي والحر العاملي والشهيد الأول والشهيد الثاني وهكذا، علماء كلهم كانوا أصحاب عرفان عملي وأصحاب روحية عالية في السير والسلوك. إذن أنا حاضر أن يعني أجي ولو بعض من الأوقات أجي أقضي معكم، وإن شاء الله إذا وافقتم نفتح مجموعة في الجنوب إن شاء الله، وأنا معكم وفي خدمتكم. عندي أيضا كتاب اسمه بالعربي الحداد في مرآة الحداد، كل ما أذكره من ذكريات كلها يعني أنت عندما تقرأ ذلك كلها تأخذ منها يعني شيء عملي تأخذ منها، مو أنه مجرد أنه قصة ونقص على أنه مثلا أنا كنت مع أستاذي هنا وهنا، إنما هي كلها نكات عرفانية عملية. بعدين نص الكتاب دفع عن شبهات، دفع عن شبهات حول السيد أستاذنا الحداد، ما أريد أجيب اسم، مرجع من المراجع بيجي ها بيستشكر على السيد، وإحنا دفعنا عنه. إنه على كل حال، لأن في قضية يقول لك مثلا أنه في الروح المجرد السيد كان جالس في سيارة ومعه تلامذته وكذا، وكان هو يحسب ما يحسب نفسه، فبيقول هذا كيف يكون أستاذ وما يحسب نفسه؟ زين أنت تعال ادخل في هذا الطريق لترى، يعني قد يحصل إنسان معه حالات ما يعرف نفسه، يعني ما يشس شلون أخرج السهم من رجل الإمام وهو في حال الصلاة ولم يشعر. إذن هذه حالات روحية لم يفهمها حتى المراجع، لم يفهم، لأنه ما دخلوا في الباطن سلوك باطني، يدخلون من مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة، يكتفون على ظاهر الشريعة وعلى الأعمال الشريعة الظاهرية اللي أكثر الناس بيجيبوها هذه الأعمال. لكن إحنا نريد أن نخرج شخص مثل أبو ذر الغفاري أو مثل سلمان الفارسي أو مثل عمار وهكذا. يعني سلمان في الدرجة العاشرة من درجات الإيمان، يعني شبه في الروايات الإيمان بسلم تصعد منه درجة بعد درجة بعد درجة. فلو كان الإيمان متساوي لماذا يشبهون بالسلم؟ إذن فأنت بإمكانك أن ترتقي من مرتبة إلى مرتبة إلى مراتب عالية. على كل حال هذه طريقتنا طريقة علمائية، طريقة مكتب النجف، مو طريقة تصوف باطل أو كذا يقولون. أن نتهم يعني بهذه التهم، نحن نعم معرض للتهم لأنهم لم يعرفونا كمال المعرفة. السيد الخميني يقول لابني سيد أحمد: يا أحمد، إذا قرأت الكتب العرفانية وإذا طالعت أقوال العرفاء ثم رأيت أن هذه الكلمة لم يطبق مع قبولك وترفضها، لا ترفضها بتاتا، إنما قل أنا لا أفهم. لا تقول العرفاء لا يفهمون، العرفاء مجانين، العرفاء كفار. يعني حقيقة يعني إنه هناك جهلاء يكفروننا. نحن معرض للتكفير يا إخوان، معرض حقيقة، يعني عندنا أشخاص يكفروننا، وإحنا نأتي لأن ندافع حتى عن تهمة الكفر، يعني نجبر أن ندافع وأن نبين وأن نستدل بأدلة متقنة بحيث أن نقول نحن مسلمين ولسنا كفار. المقدمة هي واضحة، المقدمة أنه أنت تطلب أن تصير كالسيد علي القاضي أو السيد هاشم الحداد، وتريد أن تصير عبدا لله بكمال العبودية، الذي في حديث عمر البصري يقول الإمام الصادق: حقيقة العبودية ثلاث، أن تفوض أمرك إلى الله تفويضا كاملا، وأن لا تدبر في الأمور وتفوض الأمور إلى الله، وأن لا ترى لنفسك ملكا وتعتبر المالك هو الله في جميع أموالك وفي جميع ما تملك. إذن هذه الأمور معروفة ومشهورة ونعرفها، لكن عمليا إنه أنا أكون طبق هذه الشسمة، هذه الكليات أو هذه القواعد العامة في الأخلاق والعرفان متى أكون؟ عندما يكون عندي أستاذ ويكون عندي منهج خاص. الحمد لله إحنا عندنا نعم كتاب اسمه مفاتيح السلوك، مفاتيح السلوك بالفارسي، لكن أنا أعطيت للسيد هاشم صفي الدين أن يعمل طريقة أنه بأسرع وقت يترجم باللغة العربية ويقدم لكم إن شاء الله. إن شاء الله الحقيقة أنا كنت أطلب هذا المختصر من أستاذي السيد هاشم الحداد أن يعطيني موعظة مختصرة، بس موعظة عملية. كان يقول لي أذكر هذا الحديث دائما، وهو رحم الله امرأة عارفة من أين وفي أين وإلى أين. كان يعطيني هذا الحديث كدستور عملي، يقول اجلس وساعة فكر في معاني هذا الحديث، بعدين يجيك الهداية الباطنية الإلهية، تجيك الهداية شيئا فشيئا. جميع الأحوال والأزمان والساعات والأمكنة، في جميع الأحوال نذكر الله. الذكر دائم يعني يحتاج إلى ممارسة وتمرين، وخصوصا هذا الذكر الشريف، يا حاضر يا ناظر، والأفضل أن يكون يا حاضري يا ناظري، يا حاضري يا ناظري، يعني أنت معي في كل الأحوال وهو معكم أينما كنتم. هذا التلقين وهذا الاستمرار في هذه التلقينات للنفس قد تصير سبب لتطهير النفس، للحضور الإلهي في القلب، لمعاني أخرى قد تحصل في المستقبل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.